بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. روي عن سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال في خطبة الوداع: أيها الناس، ما من شيء يقربكم من الجنة ويباعدكم عن النار إلا وقد أمرتكم به، وما من شيء يقربكم من النار ويباعدكم عن الجنة إلا وقد نهيتكم عنه. صدق سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد.
اللهم صل على محمد.
اللهم صل على
محمد.
اللهم صل على محمد. حديثنا بإذن الله تعالى يكون بعنوان أرضية نشوء المذاهب وخصوصا في الإسلام. من الواضح أن هناك سؤالا يتردد على الأذهان، حاصله أن الأمة الإسلامية لما كان لها دين واحد ونبي واحد وكتاب سماوي واحد محفوظ إلى هذا الزمان، فما هو المبرر الذي يجعل وجود المذاهب فيها أمرا مشاهدا؟ كيف عندما ننظر إلى ساحة المسلمين نجد هناك مذاهب متعددة؟ ذكرنا في ليلة مضت عددا من الأسماء في مدرسة الخلفاء، على الأقل المذاهب الرسمية هي أربعة مذاهب، في الحالة الشيعية عدة مذاهب ذات أتباع، ويتبادر إلى الذهن هذا السؤال: أليس النبي واحدا؟ أليس القرآن واحدا وموجودا؟ أليس الدين واحدا؟ فما الذي يجعل ويكون هذه المذاهب؟ ومن أين نشأت المذاهب المعروفة اليوم أو تلك السابقة التي انقرضت واندثرت؟ للجواب على هذا السؤال نتحدث أولا عن طبيعة نشوء المذاهب بشكل عام، سواء في الحالة الإسلامية أو في غيرها، أيضا في ديانة اليهود توجد هناك مذاهب وفرق، في الديانة المسيحية توجد فرق ومذاهب، في الحالة الإسلامية أيضا هي موجودة. فنتحدث أولا بشكل عام حول تكون المذاهب في الديانات، ويرجع الباحثون أسباب وأرضية نشوء المذاهب إلى عدة أمور. الأمر الأول ما يرتبط بكمية العلم التي يحصل عليها الفئة القريبة من النبي، من نبي ذلك الدين. اختلاف هؤلاء تلامذة النبي، أصحاب النبي، الدائرة القريبة من النبي، اختلاف تلقيهم للمعلومات وكمية أخذهم للمعارف يجعل لهؤلاء توجهات وآراء مختلفة. لو جئنا مثلا إلى الحالة الإسلامية، من الواضح أن أصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه وعلى أهل بيته اختلفوا في تلقيهم العلم عن النبي، فوجد بينهم مثل علي بن أبي طالب عليه السلام الذي تكرر الحديث منه في أنه أخذ العلم من رسول الله بقدر لم يأخذه غير علي ولا مثله. سلوني عن طرق السماوات، فما من آية نزلت في ليل أو نهار إلا وأنا أعلم في من نزلت ومتى نزلت ومن أرادت، أو علمني رسول الله 1000 باب من العلم ينفتح لي من كل باب 1000 باب وأمثال ذلك. هذا نموذج، وهناك نماذج من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله ربما لم يتيسر لهم أن يحفظوا 100 حديث عن النبي. بطبيعة الحال عندما يختط علي لنفسه طريقا وهو مزود بهذا المقدار العظيم من العلم، سيختلف عن طريق ذلك الصحابي الذي روى عن النبي أو سمع عن النبي 100 حديث أو 50 حديثا. هذا سيكون على طريق وذاك على طريق آخر. ولعله لهذا أشار الإمام الصادق عليه السلام بقوله فيما روي عنه إن رسول الله صلى الله عليه وآله أنال وأنال وأنال، وعندنا أصول العلم وقواعده. يعني لو أردنا أن نمثل مثال قريب إلى الذهن، هذه النافورة التي يخرج منها الماء، هناك عمود ماء يخرج يتصل بالأسفل، وهناك رذاذ، وهناك ما يتفرق، وهناك ما ينتشر. هذا قسم ما له قسم من الناس، وهناك العمود الرئيسي للماء الذي يتغذى من المنبع. كأنما الإمام الصادق عليه السلام يقول: الذي حصل عليه غير أهل البيت هو مقدار قليل من علم رسول الله بالقياس إلى ما حصل عليه أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله. فأول سبب من الأسباب كمية العلم تنتج أن يكون هناك اتجاهات، أن يكون هناك اتجاهات مختلفة وطرق شتى. هذا السبب الأول. السبب الثاني الذي يذكر: فهم النصوص الدينية التي يأتي بها النبي أو الكتاب السماوي. يأتي كل نبي بكتاب سماوي، وأيضا يكون له توجيهات هي عبارة عن سنته وأقواله. فينظر الناس إلى هذا الكتاب وآياته ويسمعون أحاديث النبي، تختلف أفهام الناس في نظرهم إلى الكتاب وفي سماعهم لحديث نبيهم. لنأخذ على ذلك مثالا في العقائد ومثالا في الفقه. مثال في العقائد: عندما يقرأ الإنسان المسلم في القرآن الكريم: بل يداه مبسوطتان، هذه الآية المباركة من الممكن أن تفهم بنحوين. النحو الأول أن يأتي إنسان، أن يأتي عالم فيقول: نعم، الله له يدان، واليد معروفة هي هذه اليد الجارحة، عضو من أعضاء البدن، وهذه اليد الإلهية مبسوطة مفتوحة، فإذا لله يدان وأن يديه مفتوحتان. هذا فهم. يجي عالم آخر ويقول: قامت الأدلة على أن الله تعالى ليس جسما ولا يتركب من أعضاء، فلا يمكن لنا أن نقول إن هذه الآية بل يداه مبسوطتان، لا يمكن لنا أن نقول أنها تشير إلى اليد بمعنى العضو، وإنما هي عبارة عن معنى كنائي ومجازي يشير إلى سعة عطاء الله عز وجل، يشير إلى قدرة الله وتصرفه، وأنه لا شيء يمنع من تصرف الله سبحانه في الكون. فرق كبير بين المعنى الأول وبين المعنى الثاني. المعنى الأول ينتهي إلى التجسيم، إثبات اليد، حتى لو نقول يد متناسبة مع الله، بالتالي سينتهي إلى تركب الله من الأعضاء، ونفس الكلام رح يقال في الوجه، ويبقى وجه ربك ونفس الكلام في سائر الموارد، يوم يكشف عن ساق وفسرت بساق الله، فصار هذا الإله مركب من أعضاء ومن أجزاء. الطرف الثاني يقول هذا معنى التجسيم، معنى التشبيه، وتعالى الله سبحانه وتعالى عن ذلك، وإنما هي إشارة إلى كرم الله وإنفاق الله وإعطاء الله وهيمنته. فإذا صار عندنا في طريقة الفهم، مو بس في كمية العلم اللي يأخذها الأتباع والأصحاب، وإنما في فهم هذه النصوص. مثال من الفقه: إذا أصاب القذر بدن أحدكم فليغسله بالماء، كما ورد في الرواية. إذا نجاسة صارت على بدن الإنسان فليغسله بالماء. يأتي عالم فيقول أن معنى هذا الحديث أن تطهير النجاسات يتوقف على غسلها بالماء ليس إلا، لا تطهر بغير الماء. ليش؟ لأن الحديث يقول فليغسله بالماء. يجي عالم آخر يقول لا، الغرض من هذا الحديث هو أن تقلع النجاسة وأن تزال. ذاك الزمان كان عندهم الماء مزيل، الآن إذا صار عندنا ديتول نقدر نقلع النجاسة، ديتول يزيلها ويعقم المكان. فإذا ليس هناك شرط في الماء، وإنما الغرض هو فقط اقتلاع النجاسة. الطرف الأول يقول لا، كان بإمكان النبي وهو الفصيح والبليغ أن يستخدم غير هذا التعبير، يقدر يقول إذا أصاب القذر بدن أحدكم فليقلع النجاسة. ليش قال فليغسله بالماء؟ يقدر يقول فليزل النجاسة. ليش يقول فليغسله بالماء؟ كان هناك قماش موجود بالإمكان قلع النجاسة وإزالة النجاسة بالقماش. فأنت ترى هنا أن نصا واحدا يأتي شخص ويفهمه بطريقة، ويأتي شخص آخر ويفهمه بطريقة أخرى. هذا في موضوع العقائد موجود، وهذا أيضا موجود في الفقه. هذا سبب ثاني. سبب أول أن كمية العلم وحجم العلم الذي يتلقاه تلامذة النبي والرسول مختلف بينهم، فهذا عالم جدا وذاك متوسط العلم وذاك بسيط العلم، فإذا اختط كل واحد منهم لنفسه طريقا اختلف عن الطريق الآخر. والأمر الثاني في نفس العلم المأخوذ، هذه النصوص من القرآن الكريم مثلا أو من لسان رسول الله، كيف أفهمها أنا وكيف تفهمها أنت؟ هذا أمر ثاني وسبب ثاني. أمر ثالث يذكر أيضا، وهو أنه أحيانا تتدخل الأهواء، طلب الرئاسة، دعم هذه السلطة لهذا التوجه، تقديم هذا على ذاك من غير مبرر. حتى لو عرف الإنسان أن الحق مع هذا الطرف، لمصلحة يقدم ذلك الطرف ويتغافل عن الحق ويتجاوزه، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. هاي ثلاثة أسباب تذكر، وقد يكون هناك أسباب أخرى لكن لا نتوقف عند هذا الموضوع، خلينا نروح إلى الحالة الإسلامية في زمان رسول الله وبعد رسول الله، ولذكره صلوا عليه. في زمان وجود النبي صلى الله عليه وآله كان صاحب البلاغ المبين، ولذلك لم يكن هناك تيارات أو اجتهادات فقهية أو عقائدية، وحتى إذا أبدى بعضهم كما حصل بالفعل بعض الآراء لم تكن تأخذ مدى اجتماعيا، حتى إذا واحد اعترض على النبي في هذه القضية أو في تلك لم تكن تأخذ أبعادا اجتماعية، إلا لو استثنينا ما حصل في قضية يوم الخميس عندما طلب النبي الدواة والكتف وخالف بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله هذا الأمر. هذا كان له آثار بطبيعة الحال، له امتدادات. بعد زمان رسول الله صلى الله عليه وآله يلحظ أنه تشكل توجهان في داخل الأمة الإسلامية، بدأ هذان التوجهان منذ ذلك الوقت وسار في عمق تاريخها فيما بعد، وأثر كل اتجاه في الأجيال اللاحقة التي تلت بعده. الاتجاه الأول ما يمكن أن نسميه كما سماه باحثون بمدرسة النص، والاتجاه الثاني سماه الباحثون بمدرسة الرأي. مدرسة النص معناها ماذا؟ تعني تعبد هؤلاء الناس بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله، بالنصوص الواردة في القرآن الكريم، وعدم تجاوزها وعدم تأويلها والدوران حولها. وكان في طليعة هذه المدرسة وهذا الاتجاه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. هذا التوجه له ميزات، يعني من كان مع أمير المؤمنين عليه السلام من الأصحاب في نفس هذا التوجه كانوا يؤمنون بأمور متعددة. واحد من الأمور أن ما جاء في القرآن الكريم وما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله كاف للبشرية في حياتها الدنيوية والأخروية، وهذا ما يثبته القرآن الكريم الذي تحدث عن نفسه بأنه تبيان كل شيء وبأن فيه تفصيل كل شيء وبأنه ما فرطنا في الكتاب من شيء. هذا بالإضافة إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وآله هو كاف لحياة الناس. بين قوسين لا بد أن نشير، المقصود من كل شيء ماذا يعني؟ مو كل شيء على نحو الإطلاق، بمعنى أنه حتى زولية المسجد مثلا لونها موجود في القرآن، وأن هذه الكاميرا هندستها موجود في القرآن. لا، ليس كذلك، هذه دعوة مجانبة للصواب، وإنما المقصود ما هو المطلوب من القرآن ومن السنة النبوية. المطلوب منها ما هو؟ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، حياة الإنسان سعادتها الدنيوية وفلاحها الأخروي، توجيهاتها وتشريعاتها موجود في القرآن وفي سنة رسول الله. أما مثل هالتفاصيل، مساحة بيتكم شقد، وما أدري كم شجرة في الحديقة الفلانية، وكم لون فيها المسجد، هذه لا ترتبط بالقرآن الكريم حتى تكون في القرآن. القرآن جاي لكي يهدي للتي هي أقوم. كل ما كان مؤثرا في هذه الحياة للتي هي أقوم تجد أصوله في القرآن وفي سنة رسول الله. يعتقد أصحاب هذا المنهج أن حاجة الإنسان بهذا المعنى موجودة في القرآن الكريم وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله. وإلى ذلك ما ذكرنا أول المجلس من حديث رسول الله في خطبة الوداع: ما من شيء يقربكم من الجنة ويباعدكم عن النار إلا وقد أمرتكم به، وما من شيء يقربكم من النار ويباعدكم عن الجنة إلا وقد نهيتكم عنه. فهذا أول شيء من ميزات التوجه، اعتقاده بأن في قرآن الله وسنة رسول الله وفاء بحاجة الإنسان، وليست هناك حاجة في ضمن هذا الإطار لابتداع أساليب جديدة للأخذ بالآراء والقياسات. من احتاج؟ لأن أصول هذه الحياة السعيدة موجود في القرآن وفي سنة النبي. يترتب على هذا خصلة ثانية، أنهم اهتموا كثيرا بالقرآن وبسنة رسول الله. ولذلك من يدعي مثلا أن أتباع أمير المؤمنين يؤمنون بتحريف القرآن مجانب للصواب. أول مهمة قام بها أمير المؤمنين عليه السلام أنجز مهمته القرآنية، غير أنه إحنا نعتقد أن القرآن جمع على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله. الإمام تمم ذلك بأن اعتكف بعد وفاة رسول الله وعكف على القرآن حتى يخرج للناس هذه النسخة النهائية حسب التعبير التي كانت على عهد رسول الله، وهذا بحث يطول يحتاج إلى بحث خاص. وكذلك كان اهتمامهم بسنة رسول الله حفظا ورواية وتدوينا وكتابة. كان هناك عناية بأن يحفظ حديث رسول الله وأن يروى. في زمان الإمام أمير المؤمنين بعد النبي كان يتناقل الحديث في ضمن هذه الدائرة على عكس الدائرة الأخرى كما سيأتي ويتبين. وكان هناك أوامر صارمة من قبل أمير المؤمنين عليه السلام أن اكتبوا وقيدوا العلم بالكتابة، وأكو فصل خاص لمن أراد أن يراجع هذا الأمر في قضية كتابة الحديث وتدوينه. هذا أمر ثاني. وترتب على هذا الأمر الثاني ألا يقول أتباع هذا الخط رأيا في مقابل نص ثابت عن رسول الله فضلا عن نص ثابت في القرآن الكريم. وافتخر هؤلاء هذا الاتجاه بأن لديهم العلم الكثير من لسان رسول الله صلى الله عليه وآله، وأنهم يتوارثونه ويخزنونه كما يخزن الناس فضتهم وذهبهم. هناك حديث أنقله لكم بنصه عن الإمام الباقر عليه السلام يقول: يا جابر، لو كنا نفتر الناس برأينا وهوانا لكنا من الهالكين، ولكننا نفتيهم بآثار من رسول الله صلى الله عليه وآله وأصول علم عندنا نتوارثها كابرا عن كابر، نكنزها كما يكنز هؤلاء ذهبهم وفضتهم. كيف عناية أولئك على أموالهم يحفظونها ويتوارثونها، نحن نكنز العلم عندنا ونتوارثه. وفي قضية مثلا اشتهر توارث كتاب علي بن أبي طالب إلى فترات متأخرة نحن نجده، منها ما ورد في زمان الإمام الباقر عليه السلام. أحدهم سأل الإمام الباقر عن مسألة فقال: هلم إلي. تعال الإمام الباقر يعرف المسألة ولكن أراد التنبيه على قضية أخرى، يقول: فأخرج كتابا عظيما إمام الباقر فجعل ينظر فيه حتى أخرج المسألة وقال: هذا خط علي وإملاء رسول الله صلى الله عليه وآله. كتاب عظيم، الإمام يعرف المسألة ولكن كان يريد أن يبين له هذا المعنى، ويتحدثون عن الجامعة وما أدراك ما الجامعة، جلد ثور في 70 ذراع فيه حتى أرش الخدش وما شابه ذلك، يعني شيء مفصل من الأحكام. هذا كان محل افتخار لهذا الخط أنهم يحفظون علم النبي ويكتبونه ويتوارثونه ويخلفونه لمن بعدهم. هذا الاتجاه الأول والخط الأول. الخط الثاني ما يسمى بمدرسة الرأي. مدرسة الرأي يتحدث الباحثون عن أن رأسها كان الخليفة الثاني عمر بن الخطاب، وهذا الخط هذا الاتجاه له أيضا مواصفات. الخليفة عمر علم ابن مسعود، عبد الله بن مسعود، هذه النظرية هذه الفكرة. عبد الله بن مسعود أرسل من قبل الخليفة الثاني إلى الكوفة معلما ووزيرا، وهناك نشر هذه النظرية. عبد الله بن مسعود نشر هذه النظرية، تعلم عليه إبراهيم النخعي. إبراهيم النخعي صار عند تلامذة ربيعة حماد، وهؤلاء درس عليهم أبو حنيفة النعمان اللي هو صار صاحب مذهب فقهي معروف بأنه يستعمل الرأي والاجتهاد بشكل كبير جدا، وسوف نتعرض إليه في المستقبل إن شاء الله. فهذا التسلسل صار من البداية إلى أن وصل إلى الكوفة، الكوفة صار جيلان هناك، ثم تبلور في مذهب أبي حنيفة النعمان. الاتجاه الأول كان اتجاه أهل البيت عليهم السلام، أمير المؤمنين ثم أولاده المعصومون سلام الله عليهم أجمعين، وسينتهي إلى الإمام الصادق، ويتشكل بذلك المذهب الإمامي والجعفري الذي سوف نتحدث عنه أيضا إن شاء الله. هناك بين قوسين أيضا في مذهب النص كان في طرف مدرسة الخلفاء أكو أيضا رائد من رواده ينقل أن عبد الله بن عمر بن الخطاب كان من أتباع النصوص، وربما يكون وإن كان حجم العلم اللي أخذه ليس بذلك المقدار اللي مثل عند علي بن أبي طالب ولا في نفس الاتجاه، ويحتاج حديث في هذا، لكن يمكن لهذه الفكرة أن تفسر لنا بعض مخالفات عبد الله بن عمر لوالده عمر بن الخطاب، مثل ما ورد من مخالفته له في متعة النساء وفي بعض الموارد الأخرى اللي قال فيها عبد الله بن عمر سمعنا رسول الله يقول كذا، أفرأيت لو نهى عنه والدي أتبع والدي أم أتبع رسول الله. قد يكون جذر هذا راجع إلى هذه النقطة، الآن لا نتحدث فيها، نروح على الاتجاه الثاني. الاتجاه الثاني اللي هو مدرسة الرأي كما ذكرنا، هذه المدرسة وهذا التوجه لم تكن له العناية الكافية بتدوين أو نشر حديث رسول الله صلى الله عليه وآله إلا في وقت متأخر جدا. تعلمون أن التدوين الحديث والسنة النبوية بشكل رسمي إنما كان في زمان عمر بن عبد العزيز الخليفة الأموي سنة 99 هجرية، بين وفاة رسول الله سنة 11 وبين 99 هجرية 88 سنة. طيلة هذه الفترة لم يكن هناك قرار رسمي بتدوين السنة النبوية، بل الآثار تدل على أنه كان هناك قرار بمنع التدوين. استع روايات كثيرة من حديث حول إحراق بعض الأحاديث وإتلاف بعضها الآخر ومنع الصحابة من التحديث، وحتى لو تم إنكار بعض هذه الأحاديث كما هو يعني عند بعض محدثي مدرسة الصحابة ينفون صحة بعض هذه الأحاديث، لكن الشواهد التاريخية تدل على أنه كان هناك إغفال أو منع للتدوين ونشر السنة النبوية. هذا من جهة. من جهة أخرى توسع هذا الاتجاه في إعمال الرأي إلى أن وصل إلى ما يسمى اليوم بالاجتهاد في مقابل النص. يعني الاتجاه الأول في مدرسة النص التي كان على رأسها أمير المؤمنين عليه السلام، إذا جاء حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله يخضع له الجميع ويقبلونه ويسلمون، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الاتجاه الآخر لا، كان أيضا عنده شيء من إبداء الرأي. أنصار هذه المدرسة بعض الأحيان لتوجيه هذا الكلام يقولون هؤلاء لم يكونوا يعملون بالنصوص وإنما كانوا يعملون بروح القانون، أو مرة يقول لك أن هؤلاء كانوا بدل أن يعملوا بالحرف هذا والنص هذا ينظر إلى الظروف الزمانية والمكانية المتغيرة فيحكمها، لكن النتيجة هي واحدة، النتيجة أن حديثا من أحاديث رسول الله تم تعطيله وأن اجتهادا من قبل بعض أصحابه قدم على ذلك الحديث. وقد تعرض الإمام السيد عبد الحسين شرف الدين رحمه الله صاحب كتاب المراجعات وكتاب النص والاجتهاد في كتابه النص والاجتهاد إلى موارد كثيرة جدا تم فيها إلغاء الحديث النبوي وإنشاء حكم جديد. على سبيل المثال، واحد من الأمور في الحج، الحج تعلمون أن هناك حج التمتع، وكان زمان رسول الله صلى الله عليه وآله معمول به. حج التمتع يتكون من جزئين، الجزء الأول عمرة التمتع، ثم يتحلل الإنسان ويمارس أموره الاعتيادية، يستطيع أن يتطيب وأن يتزين وأن يقص شعره وأن يقارب زوجته وأن إلى غير ذلك، ثم ينشئ إحراما للحج بعنوان حج التمتع. هاي الفترة مثل فترة استراحة، ولذلك سمي بحج التمتع. يتمتع الإنسان في هذه الفترة الفاصلة بين العمرة وبين الحج، ويتحلل من المحرمات ملة الحج، وهذا كان موجود وعمل به. لكن الخليفة الثاني بناء على ما ارتآه هو ألغى هذا الأمر. أنقل لك الحديث من صحيح مسلم في الحديث عن أبي موسى الأشعري أنه، أي أبو موسى، كان يفتي بالمتعة في الحج، يقول للناس حجوا حج التمتع. فقال له رجل: رويدك ببعض فتياك، فإنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين، يعني عمر. شوي شوي، ليش أنت قاعد تفتي الناس بمتعة الحج؟ ما تدري أن الخليفة أحدث حكما آخر؟ ما أحدث أمير المؤمنين في النسك بعد؟ ما تدري شو صار؟ حتى لقي أبو موسى، لقي الخليفة فسأله، بلغني هالشكل، فقال عمر: قد علمت أن النبي قد فعله وأصحابه، أدري أن النبي سوى حج التمتع وأصحابه أيضا عملوا، ولكن كرهت أن يظلوا معرسين بهن في الأراك ثم يروحون في الحج تقطر رؤوسهم. شفت مو مناسب الآن، توك أنت رايح محرم وطوف وفي حالة عبادية، خلصت من هذا، رحت إلى زوجتك وقاربتها وكل شوي جاي مسبح حسب التعبير وراسك ينقط مي، طيب وتجي للحج شوية عقل حسب التعبير. فكرهت أن يظلوا معرسين بهن في الأراك، في هالأماكن هذه اللي فيها شجر الأراك، ذاك الوقت ما كانت مساكن ومباني، ثم يأتون إلى الحج، الآن قارب زوجته، بعد شوية يروح يحرم، وبعده راسه ما نشف حسب التعبير من ماء الاغتسال. طيب هذا الأمر رأي أنه أنت لا تستذوق هذا الأمر، لكنه شرعه الله سبحانه وتعالى وفعله رسول الله. هذا الاتجاه وهذا الخط كان بالنسبة له قضية الرأي، حتى نفس عبارة صحيح مسلم: فإنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في النسك، يعني شنو سوى من شيء جديد، بينما كان هذا هو السائد. وهناك كثير في قضية المؤلفة قلوبهم، قسم من مصارف الزكاة تعطى لمن تؤلف على الإسلام، في زمان النبي كان موجود ومذكور في القرآن الكريم، وفي زمان الخليفة الأول أيضا كذلك. لما جاء الخليفة الثاني قال إحنا ما نحتاج أن نعطيهم، لأن الإسلام الآن صار عزيز، ذاك الزمان كان ضعيف، الآن ما نحتاج أن نعطيهم، خلهم ينقلعوا حسب التعبير. طيب هذا حكم وتشريع المفروض لو كان الأمر مربوط بالزمان أن يقيد في القرآن الكريم، أنه إذا صرت أقوياء ضفوهم، وإذا صرت ضعفاء أعطوهم، أو أن يقول النبي، لكنه لم يقل قضية منع القرابة من الخمس، أيضا نفس الشيء كان على زمان رسول الله، لما إجى في عهد الخليفة صار هناك منع، وأمثال ذلك كثير، متعة النساء، النكاح المؤقت أيضا كذلك، موضوع الطلاق بالثلاث كان على عهد رسول الله والخليفة الأول الطلاق ثلاثا لا يقع، فالخليفة الثاني رأى أنه الناس شوف استسهلوا بالموضوع، خلينا أي واحد يطلق ثلاث نورط نقول له خلص بعد صارت بائنة منك لعلهم يتأدبوا شوية. طيب هذا بناء على أن النبي لم يكن يجعله ثلاثا وأن هذا كان معروف، هذا تغيير لحكم، أضيفت أشياء حذفت أشياء، حي على خير العمل التي كانت في الأذان موجودة، بناء على أن الرأي أتباع هذا المنهج يقولون أنه إذا الناس قالوا حي على خير العمل يتركون الجهاد ويروح وراء الصلاة، احنا نحتاج الى تعبئة عسكرية الان لا تخلي حي على خير العمل. هذا طيب في تغيير لصيغة الاذان وصفاته. في مقابل هذا مثلا اضافة شيء مثل الصلاة خير من النوم في الصباح، فمساحة الرأي والاجتهاد في مقابل النصوص والأحكام عند هذا التوجه كانت مساحة واسعة، ومهدت إلى كما ذكرنا أن يكون هناك خط فقهي هو خط الرأي في الأمة في مقابل خط النص. ونحن نعتقد أن الحري بالاتباع والصحيح هو ما كان عليه آل محمد. وأنهم ورثوا هذا العلم من جدهم رسول الله صلى الله عليه وآله، وأنهم كان بإمكانهم لو كان الأمر صحيحا كان بالإمكان أن يبدوا آراءهم، ولكن لا يمكن لهم، لأنه يمكن أن يسأل هذا الإنسان أالله أذن لكم؟ أنت تجي تقول هذا حرام حسب رأيي بينما يكون النص مخالفا لذلك، أو تقول هذا حلال حسب رأيي بينما النص يكون مخالفا لذلك، هل أذن الله لك أن تكون مشرعا في مقابل تشريع الله عز وجل، في مقابل حديث رسول الله صلى الله عليه وآله؟ واحد يقول له شنو رأيك، قل لسنا من أرأيت في شيء، أو لا نفتي الناس برأينا ولو أفتيناهم برأينا لكنا من الهالكين. ولأجل أن هذا الخط كان يحفظ أصول الإسلام وسنة النبي، وجدنا أن النبي صلى الله عليه وآله أوصى بهم في الحديث المعروف بحديث الثقلين، إني تارك فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا من بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. وهذا صحيح عند جميع المسلمين بلا استثناء، فقد ورد بطرق صحيحة عند مدرسة الخلفاء وطرق متواترة عند مدرسة أهل البيت عليهم السلام، لأن هذين هما الحافظان للأصول كتاب الله وسنة وعترة النبي صلى الله عليه وآله التي تجسد فيها وتجمع فيها سنة رسول الله صلى الله عليه وآله، وكانوا يكتنزونها ويتوارثونها ويحافظون عليها كما يحافظ سائر الناس على ثرواتهم. لكن ما الذي حدث من هذه الوصية، وما الذي نتج عنها؟ الشاعر سيد بحر العلوم يقول: يلوح له الثقلان، يعني لرسول الله صلى الله عليه وآله، يلوح له الثقلان ثقل ممزق بسهم وثقل في الفلاة مبدد. أما الثقل الأول القرآن الكريم فقد نصبه بعض حكام بني أمية غرضا وفوقوا إليه السهام حتى مزقوه، وأما العترة فقد شردوها شذر مذر، ثقل ممزق بسهم وثقل في الفلاة مبدد، فعترته بالسيف بعض وبعضهم بسم، وبعض في البلاد مشرد. ولذلك أنت تجد مقابرهم متفرقة متشتتة، بلدانهم متغايرة، مع أن الأصل أن يكونوا أعزة في مدينة جدهم رسول الله، لكن وجدت كما يقول شاعر أهل البيت دعبل الخزاعي: ديار علي والحسين وجعفر وحمزة والسجاد، ذي الثفنات صار على هذه الديار ديار عفاها جور كل منابذ، يعني تعفت تدمرت انتهت، عفاها جور كل منابذ، ولم تعف للأيام والسنوات قبور بكوفان وأخرى بطيبة وأخرى بفخ نالها صلوات. من حق الشاعر أهل البيت أن يتساءل: ما ذنب أهل البيت حتى منهم أخلوا ربوع؟ تركوهم شتى يا مصائبهم وأجمعها فظيعة، فمغيب كالبدر يا صاحب الزمان، فمغيب كالبدر تنتظر الورى شوقا طلوعي، ومضرج يا أبا عبد الله يا سيد الشهداء، ومضرج بالسيف آثر عزه وأبا خضوعي، ومكابد بالسم. تقول عن موسى بن جعفر أو الإمام الرضا أم الهادي أم غيرهم، ومكابد بالسم. قد سقيت حشاشته نقيعا، أنا بكل بلدة وكل وادي من أولادي بدر غا ذاب قلبي من مصايبهم، ومن الراس كل صباح وكل مسيه ينفقد مني ولد، شتتهم بالفيافي ولا يآون ببلد، خالية منهم منايا زلهم ولا فيها أحد بس حرم وأطفال مدهوشين من عظم المصاب أنا بعض عندي بالمدينة وبعضها مو بالبرور بعض حصل لهم مواري وبعض ما حصلوا قبور كم جسد بالطف عاري وراس بخطي يدور كم جسد دامي بكيت رحسين مرمي وكم شبا أفاطم قومي يا ابنة الخير واندبي نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين فضل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم اشف اللهم مرضاهم وتقبل عمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح موتاهم وموتى السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.